أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن الكلام فيما تعرض له الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه مناقشة للمحقق التستري فيما ذهب إليه، حيث ذهب المحقق كما تقدم إلى أنه يعتبر في المعاملات بشكل عام، بل حتى في العقود يعتبر تعيين كل من المتعاقدين، سواء كانت معاوضة مالية أو كانت لا عقد كما في الزوجية وما ناظر. على كل حال، وهو في طرحه المتقدم كما أشرنا بشكل مفصل أنه قسم العقود إلى قسمين، بمعنى أن منها ما يتوقف، هو ما عبر يتوقف، عبر أن منها ما يحتاج إلى التعيين ومنها ما لا يحتاج إلى التعيين. فالشيخ المصنف، لا نعيد ونكرر ما مضى، الشيخ المصنف باختصار خلاصة كلام المحقق التستري قال بأن ما ذكره بذاك المعنى ليس مقبولا، فالتعيين بصورة مطلقة كما بيّن، لأنه في القسم الأول أكد على موضوع أنه يشترط تعيين المشتري والبائع، يشترط في صحة العقد أن يعين كل من المشتري والبائع، واستعرض في الحقيقة وجوها لإثبات هذه الدعوة، وذكر بعض التطبيقات أيضا تطبيقا لهذه القاعدة. في مقام الإجابة كانت الإجابة باختصار بأن هذا الكلام الذي ذكره ليس مقبولا مطلقا، لا يشترط التعيين مطلقا، وبين أن عدم الاحتياج إلى التعيين سواء ما دام التركيز على المال، وما دام المال المنظور إن صح التعبير، يعني الذي وقعت عليه المعاملة، ما دام على شيء واضح شاخص فحينئذ لا يحتاج إلى التعيين، وعليه إلا في حالة كما ذكرنا، لأنه صنف المال إلى صنفين، قال المال الخارجي والمال غير الخارجي هو البذل، فإنما نحتاج إلى التعيين في القسم الثاني في المال الذي يكون في الذمة، لا لأنه هو يحتاج إلى تعيين، ولكن حتى نعرف أن هذا المال لمن ينسب فمن هو صاحبه، فإنما السبب في الحقيقة ليس ذات وإنما ماذا؟ عرض. هذا خلاصة ما تقدم. لماذا؟ لنكتة انطلق منها وبنى عليها، أنه ما دامت هذه معاوضة إذن مبادلة، إذن شيء يخرج وشيء ماذا يكون مقابله يدخل، مبادلة معاوضة، فعليه كل من يخرج بتعبيره، كل من يخرج من كيسه أو من عنده أو من ماله المعوض، فلا بد أن يدخل في قباله العوض، والعكس صحيح، هناك عملية مقابلة ومبادلة وحلول شيء مكان شيء، وبناء عليه فلا داعي ولا حاجة لا من قريب ولا من بعيد لموضوع تعيين كل من المالك في أي معاملة مالية إذا كانت من قبيل القسم الثاني. هذا فيما أكد عليه واعتبره أن الشيخ المحقق التستري اعتبره تقريبا شيء مهم وشيء أساسي ولا بد منه. هذا القسم الأول. انتقلنا بالكلام، وصل من الكلام إلى القسم الثاني، حيث قال: وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة. ما ذكره من الوجوه الثلاثة المبنية على القسم الثاني الذي قال بأنه القسم الثاني من المعاوضات التي لا تحتاج إلى لا يحتاج فيها إلى تعيين المالك. لماذا؟ لأن المال بحسب تعبيره معين مشخص محدد، هذا المال بهذا المال، هذا الشيء بهذا الشيء، وهذا المال معروف صاحبه والثاني كذلك. فبناء عليه قال هنا، فإما أن نقول بوجوب التعيين مطلقا، وإما أن نقول بعدم وجوب التعيين مطلقا، وإما أن نفرق كما مر بين أن يذكر أو يسمي خلاف الواقع، يعني المال لشخص ويبيع لشخص، أو ماذا، أو أن لا يذكر الخلاف إلا أنه يقصد. فهذه الوجوه الثلاثة، وركز على أساس في أمثلته التي تقدمت كان دائما عبر وبناء على الوسط، وبناء على الوسط، الوسط يعني بعبارة أخرى يعني وهو الذي يشترط فيه ما لا يشترط فيه التعيين، لأن الأول يشترط فيه التعيين، الوسط لا يشترط فيه التعيين، الثالث يفصل بين الأول والثاني. شيخ المصنف أيضا يأتي إلى هذه القصر، يقول أيضا على هذا التقسيم الذي ذكره، إذا رجعنا واعتبرنا أن المبادلة أخي طارة أن نعتبر المبادلة مبادلة حقيقية واقعية، وأخرى تكون المبادلة مبادلة صورية شكلية بتعبيرنا، يعني حقيقية يعني عودا إلى الكلام الذي تقدم، يعني مبادلة مال بمال، انتقال مال من كيسي أو من عفدتي أو من عندي شخص إلى شخص آخر، والعكس صحيح، وخروج مال من شخص إلى من خرج المال عنده، يعني هذه المبادلة الحقيقية، هذه المعاوضة الحقيقية، هذا الشيء الذي يخرج ويدخل محله شيئا آخر. فطارة تكون المعاملة معاملة حقيقية بهذا المعنى، وتمت بالشكل الذي أشرنا إليه، فيقول حينئذ أي تغيير وتبديل يتنافى مع هذه الحقيقة فيترتب عليه البطلان من دون شك ولا ريب. وأما إذا لم تكن المعاملة معاملة حقيقية وإنما كانت المعاملة معاملة شكلية، يعني هي بالشكل بعت واشتريت أو بعت مال فلان من فلان أو العكس صحيح، ولا في واقعها ليست معاملة، ليست مبادلة، ليست خروج ودخول. قل إذا كانت القضية بهذا الشكل فحينئذ لا داعي. قل حتى لو عين، فضلا عن أن لا يعين، فالمعاملة لا تصح ومبادلة لا تصح. هذا خلاصة إجابته لتفريق الشيخ بالنسبة للأقسام الثلاث. ثم بعد ذلك، بعد أن يركز على هذه الإجابة، فيبني على الشيء مقتضاه ويحاول أن ماذا؟ أن يتتبع الأمثلة التي ذكرها الشيخ المحقق التستري ويوازن بين هذه الأمثلة وبين الإجابة والقاعدة، وبناء عليه، بناء على هذا الجواب الأساس والقاعدة الكبروية الكلية إن صح التعبير، فحينئذ يقول حينما نطبق هذه القاعدة على هذه الموارد فحينئذ هنا لا يصح، هنا لا يصح لفلان، هنا لا يصح لفلان، لأن هذه مستجمع للشرائط، هذه غير مستجمع للشرائط، هذه الخلل فيها هنا، هذه الخلل ليس فيها هنا، فيستقرئ هذه الفروع الفقهية التي تعرض إليها الشيخ ويبين أنها بالحقيقة إما فاسدة لاختلال الركن الأساس، وإما صحيحة لتوفر الركن الأساس. هذا خلاصة ما تبقى في جوابه في الحقيقة، شيء مهم علمي بذاك المعنى، أكثر من هذا لا يوجد، إنما هي هذه الإجابة الكبروية الكلية، وبعد ذلك هو في الحقيقة عبارة عن مجموعة تطبيقات لا أكثر ولا أقل، وتوجيهات لبعض كلام بعض الأعلام التي تعتبر مؤيدة من ناحية وغير مؤيدة من ناحية أخرى، كيف نوسط بين هذه العبائر لهؤلاء الأعلام وبين القاعدة. هذا خلاصة ما عنده، أما شيء علمي جريح فيما تبقى من بحث لا يوجد. لذلك قال وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما كان العوضان معينين، واضح هذا الكلام الذي العوضان معينين، فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية، إذا كان مقصود المتعامل هي المعاوضة الحقيقية. طيب ما هي المعاوضة الحقيقية شيخنا؟ خلينا نبني على الشيء مقتضى. قال ها، التي قد عرفت فيما تقدم خصوصا في إجابة في الإجابة على الشق الأول أن من لوازم المعاوضة الحقيقية العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوض، وهذا مبادرة خروج دخول، دخول العوض في ملك مالك المعوض. ليه؟ لماذا؟ قال تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية. هذا معنى المبادرة، هذا المعنى المعاوضة. وعليه إذا كانت المعاوضة هنا، إذا كانت المعاوضة معاوضة حقيقية، قال وعليه فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضة، لأنه واضح من تعبير جماعتنا من قاعة هي أصلا القضية شاخصة واضحة. لما عملية مبادلة حقيقية وخروج ودخول، بعد ما في داعي سمي الأمور بأسمائها، خلاص ما دام هذا المال بهذا المال إذا بعد واضح. لذا قال إذن فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان، هذا الشق الأول. وأما إذا لم تكن المعاوضة ماذا؟ حقيقية. لذا قال وإذا لم يقصد المتعامل المعاوضة الحقيقية فالبيع حينئذ غير منعقد. مثال في البيع واللحق في باقي المعاوضات، لأن كلامنا نحن في كتاب البيع. قال فالبيع غير منعقد. جيد، هذا الجواب الأصلي. الآن يفرع على هذا الجواب الأساسي، قال فإن جعل العوض كمتصدي كعاقد، فإن جعل العوض من عين مالي غير المخاطب، فإن جعل العوض من عين مالي غير المخاطب الذي ملكه المعوض، إن هو ملكه المعوض وجعل العوض ماذا؟ من كيس مسكين آخر، فقال ملكتك مثلا فرسي هذا بحمار عمرو أو بحمار عمر عفوا، ها؟ فقال المخاطب قبلته. قال لم يقع البيع لخصوص المخاطب. لماذا؟ تطبيقا للقاعدة المتقدمة، لعدم مفهوم المعاوضة هنا. مدام بهذا الشكل إذا مفهوم المعاوضة الحقيقية ليس متحققا. يبقى يقول جيد يا أخي لا يقع للمخاطب، ولكن لماذا لا يقع؟ فضولة عن المباع عنه أو المشترى له. قال وفي وقوع الاشتراء فضولية لعمر، كلام يأتي في بحث فضولي، يبقى الكلام نحن هنا، إذن هذا لا يصح. وأما ما ذكره هو المحقق، صار ناقشة في الأمثلة، وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره، مال نفسه عن غيره، قال فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره. وأيضا يبقى الكلام كما ذكر، هو ذكر المحقق لا يقع عن غيره، ولكن هل يقع عن نفسه؟ قال والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير. لماذا؟ لأن قصده على الغير أمر غير معقول، لا يتحقق القصد إليه حقيقة، وهو معنى لغوية القصد هذا. ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير، متى؟ مع إجازة الغير، لأنه معاملة فضولية، يقع للغير إذا أجاز الغير، كما سيأتي الكلام في هذه الأمثلة مفصلة في البحث الفضولي كما سيجي. ولا يقع عن نفسه أبدا. نعم لو ملكه فأجاز قيل بوقوعه له، هذا موضوع ثاني. يعني لو فرضنا أنه ماذا؟ باع مال غيره كما سيأتي هذه الأمثلة المفصلة في بحث الفضولي، باع ما لغيره لنفسه، ما بصح يقع فضولي إن أجاز المالك صح، لكن هل يمكن أن يصح؟ هذا ما سيأتي، من باع شيئا ثم ملكه، باع شيئا لزيد ثم بعد ذلك الأقدار بسبب أنه آخر ملكه، ملكه بالإرث، ملكه بالهبة، ملكه بالبيع، ملكه. ها، وهذا أنت قل أنت قد بعته هذا قبل. هنا وقع الكلام أنه لو أجازه الآن هو هذا البيع الذي صدر منه حينما كان فضولة، يصح أو لا يصح؟ بل سيأتي الكلام أنه ماذا، هناك رأي يعتد به يصح، من باع شيئا ثم، نعبر عن هذا القائل، من باع شيئا ثم ملكه. لا، باع شيئا، باع مال غيره لنفسه، يعني باعه عن نفسه، يعني الثمن يكون إلى، فبعد ذلك شنو؟ ملك هذا الشيء اللي باعه من الغير، ملكه من صاحبي. الآن بعد أن صار المال إلى، هذا البيع اللي كان صادر منا في المرحلة الأولى يصح، يعني ينتقل هذا المبيع إلى ذاك المشتري ويأخذ الثمن منه أو لا؟ هو هذا يقول نعم، بناء على هذا الرأي نعم. لذا قال نعم، لو ملكه فأجاز. من هو هذا الذي باع أولا قبل أن يكون مالكا؟ نعم لو ملكه فأجاز. قيل، والمسألة خلافية، قيل بوقوعه ماذا له حينئذ، لكن لا من حيث إيقاعه أولا لنفسه وبعد ذلك حينئذ نقول بصحته، فإن القائل بالصحة هنا لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه. يعني يقول هذه الصحة الجديدة، ها، لا تتصوروها أنه ماذا، أنه لأنه بالأول كان بايع لنفسه. من باع شيئا ثم ملكه، شيئا أعم، سواء كان البيع لنفسه أو لغيره، فيقول لا تتصور أنه إنما قال هذا القائل بالصحة لأن البيع الأول كان لنفسه، لا، لأنه يقول هذا الذي يقول بالصحة يقول بالصحة سواء كان البيع لنفسه أو لشخص آخر. جيد؟ فإن القائل به لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه، فعليه فقصد وقوعه عن نفسه. إذن ما الذي يقول؟ يقول قصد وقوعه عن نفسه لغو دائما، ووجود قصده عن نفسه كعدمه، يعني لا يقدم ولا يؤخر إلا أن يقام، إلا أن يقال إشكال على هذه الشمولية. إن وقوع بيع مال نفسه لغيره، بل مال نفسه لغيره، إنما لا يعقل، كما عودا على المثال المتقدم، ها، من باع مال نفسه عن غيره، عودا على هذا قال إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض، أو بل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية، أو إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية، فحينئذ لما لا يجعل هذا قرين على عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية؟ ألم نقل إنما لا يصح فيما تقدم لأنه ماذا، لم يكن هذا متطابقا مع المعاوضة الحقيقية، لأن المعاوضة الحقيقية من يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، ومن يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، والعكس صحيح. أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع، كما سيأتي أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا تتصور إلا على هذا الوجه. يعني فيما يأتي في البيع، لأن الفضولي كما تعلمون هو الذي يبيع مال غيره، ولكن يبيع مال غيره، طارة يبيع مال غيره لغيره، وطارة يبيع مال غيره لنفسه. خب لنفسه بس من باب ماذا؟ فحوى، حصن ظن، هذا شيء. شيء ثاني لا، هو يكون بيع الغاصب مال غيره. فالغاصب حين يتعامل الآن، هذا الذي تصدى أستجير بالله لغاصب أموال الناس ومصادر أموال الناس كما في الجهات العامة والحكومات والأنظمة، أو الظالم المتسلط أو الجبار المتجبر أو ما شاكل، هذا حين يتعامل بأموال الناس يتعامل على أساس أنه جاي بيع أموال الناس؟ لا، هو أساس أنه أصيل. لا، هو مالك، هو أصيل، هو ماله، بهذا الشكل يتعامل. يتعامل على أساس أنه هو فضولي أو هو معتدي أو هو متطفل؟ لا لا لا، على أساس أنه ماذا؟ مالك. فإذا ينزل نفسه منزلة المالك، وأي شخص يتكلم يقول له لست مالك، يقول إذا. وهذا مما سيأتي، يعني لأنه سيأتي معنا في بحث الفضول الآن، هذا كله تفريع لهذه المطالب. أنه أدري في الفضول، فهمنا يا أخي، سيأتي معنا أنه بناء على أن المعاملة الفضولية تصح بعد إجازة المالك. طب الغاصب حينما يبيع لم يبع للمال المالك ماله، وإنما يبيع مال غيره له قاصدا له جملة وتفصيلا وغصبا. كيف تتصور هذا؟ سيأتي بأن هذا على كل حال باعتقادا جهلا تجبرا ينزل نفسه منزلة المالك في الحقيقة، كما سيأتي أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا تتصور إلا على هذا الوجه. فحينئذ فيحكمه، يقول حينئذ فنحكم المطلع من هذه الناحية لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي، فلذا نقول بالمطلع. ومن هنا الذي يؤكد هذا الإشكال الذي تقدم ذكر العلامة وغير العلامة رحمة الله تعالى عليك كالشهيد في الدروس، في عكس المثال المذكور، لأن المثال المذكور المتقدم باع مال نفسه لغيره. هنا أنه لو قال المالك للمرتهن بعه لنفسك، الأخرى إنما أن راه بيد من؟ بيد المرتهن. المرتهن لا يملك العين المرهونة، وإنما هي كما قرأنا في محله، إنما هي وثيقة يحفظ بها المرتهن حقه من الضياع، وهذا أمر مشروع أقرته الشريعة طبق مجموعة شروط وشرائط. فحينئذ فإذا وصلت الأمور إلى خواتيمها، مثلا إلى نقطة الصفر إن صح التعبير، ولم يفي لم يؤدي ما عليه كراهن، فحينئذ البحث هناك أنه إما أن يخيره بين أمرين، أو يرفع أمره إلى الحاكم، أو يكون من بداية الأمر أنه له الحق في أن يستعيد مثلا حقه بشكل مباشر، أن يبيع السلعة للعين أو السلعة وكالة عن صاحبها لأجل استيفاء دينه. هنا لو فرضنا لا الكلام هذا، بغض النظر وصلت الأمور لخواتيمها، لم تصل إذن إلى آخره، الراهن والمالك قال للمرتهن بع الرهن لنفسك. هذا يصح؟ إذا العلامة قال هكذا صاحب البيع لا صح. شو بعه لنفسه؟ يعني من قبيل كمن يبيع ماذا؟ هذا عكس المثال الأول، باع مال نفسه لغيره. هنا يبيع ماذا؟ نفس الكلام، هو يقول بع مالي لك. فقل قال لا لا صح، لذا قال بعه لنفسك بطل. وكذا لو فرضنا شخص ماذا؟ طبعا بطل فيما لو باعه بهذا الشكل، يعني باع الرهن لنفسه. فمقتضى القاعدة الحقيقية، من خرج من كيسه المعوض يدخل في كيسه العوض، الذي خرج من كيسه المعوض الراهن والمالك، ليش يدخل في كيس المرتهن؟ جيد. هنا نفس الكلام أيضا في المثال الثاني، لو فرضنا شخص كان مطلوبا بطعام، ليس في الدين، إذا كان مشغول الذمة بشيء المفروض أن يؤدي الدين كما هو، كان مشغول الذمة بطعام، بحنطة، بتامر، بزبيب، بأي شيء مشغول الذمة، أنه كان على أساس دين في ذمته في عهدته، خلكم مثلي أو قيم بغض النظر، خلكم مثلي. فماذا قال له هذا المديون؟ قال أعطاه الشنو؟ أعطاه المال وقال اشتري به طعاما لنفسك. يعني اذهب شنو؟ المال ماله مال، مال الدافع. قال اشتري به طعام لنفسك. ليش؟ اذا المال مال الدافع، اذا اشترى به طعام المفروض من يخرج من كيسه المال؟ يدخل في كيسه ماذا؟ الطعام، مقتضى المبادله الحقيقي. فكيف يكون المال من شخص والطعام يكون ماذا؟ ملكا لشخص اخر. لذا قال وكذا لو دفع مالا الى من يطلبه الطعام، يعني يطلبه بطعام، ذمته مشغوله بطعام، وقال اشتري بالمال هذا لنفسك طعاما. العلامي حكم، العلامي والشهيد حكموا بطلان هكذا معامل. مره خطبت لي التخريج كيف، تخريج عديده لتصريح، ويوكله فلان ما شاء الله شنو، بس بهذا الشكل ما يصح هذا. ولكن الاقوى صحه المعامله المذكوره ولغوية القصد المذكور، لأنه راجع إلى إرجاع ماذا؟ إرجاع فائدة البيع إلى الغير. هنا الشاهد كل هذا أنه يعني اشتري لنفسك، هذا القصد بهذا الشكل، هذا لغوي. إذن هي في حقيقة أمرها أن المعاملة تكون ما بين ماذا؟ ما بين الركنين الأساسيين، الركن الأول صاحب المال في الطعام، الركن الثاني صاحب من؟ صاحب العين في العين المرتهن في قباله المشتري. يبقى أن هذه المعاملة بعد أن تصح بهذه الكيفية فائدتها ونتيجتها ترجع تخدم من؟ تخدم في المثال الأول المرتهن، وفي المثال الثاني صاحب الطعام بهذا الشكل. لذا قال إذن إرجاع فائدة البيع إلى الغير لا جعله أحد ركني المعاوضة، حتى نشكل بالإشكال المتقدم، ويذهب العلامة والشهيد في الدروس إلى بطلان هكذا معاوضة. يبقى وأما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن واشتراء الطعام، فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب، يعني يقع البيع مستقيما اشتري به أو بعه لنفسك، عدم وقوع المخاطب. لا أن المخاطب إذا قال بعته لنفسي أو اشتريته لنفسي لم يقع لمالكه إذا أجاز المالك بعد. وبالجملة فحكمهم أي الفقهاء بصحة بيع الفضولي كما سيأتي، وشراؤه لنفسه الفضولي، لأن الفضولي ما قلنا الفضولي مو فقط فضولي أن يبيع مال غيره لغيره، الذي تصور بدوا وهذا القدر متيقن من الفضول أن يبيع مال غيره لمالكه، ولكن من لا وكالة ولا ولاية أصلا، فضولة. ليش عمي؟ قل بنفعك مثلا، لا أسوي لك إحسان، وهذا القدر متيقن من الفضول. الصورة الثانية لا، يبيع مال غيره لنفسه. خب ذاك الأول تقول بلى مولانا، سب الآخر غاية ما في الأمر هو والله تقفل وسوى فضولي في إيقاع العقد، فإذا أجاز المالك انتهينا، حينئذ ماذا نقول؟ بالصح نقل انتقال. بس هذا مشكل شنو؟ هذا باع لنفسه. طب باع لنفسه إذا قلتم بأنها بالإجازة تصح بناء على أن الإجازة في العقد الفضولي تصح، طيب أجاز، ماذا أجاز المالك؟ ما صدر من الفضول، فضولي ما الذي صدر منه؟ البيع لنفسه. تقولون أنه لا، لم يقع لنفسه وإنما يقع للمالك. أدري حينئذ ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، فكيف الإجازة تصح؟ واضح؟ هذا كلام كله سيأتي هناك. وبالجملة حينئذ فحكمهم أي الفقهاء بصحة بيع الفضولي شرائه لنفسه أي الفضولي ووقوعه للمالك، هنا الصورة الثانية، قال يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك. وهنا أنه ماذا قصد؟ قصد وقوعه لغير المالك، فإذا أجاز المالك فيقع للمالك، وقصد القاصد يكون ماذا؟ لنفسها ولغيره، يكون لاغو، لا يقدم ولا يؤخر. وهناك هذه الإجابات ستأتي هناك. ثم عاد بتعجب انه ليش اطال الكلام في الامثله على كل مثال جاب جاي ناقشه فيه. ثم انما ذكرنا كله حكم وجوب تعيينها كل من البائع والمشتري من يبيع له ويشتري له. تمام، خذ طوينا هذه الصفحه. الان ماذا يقول؟ هو يستطرد الى شيء الشيخ، هذا ما جاب المحقق التستري ولا غير المحقق التستري. كأنه يريد أن يقول يا أخي ما دام وصلا بنا الكلام إلى هنا وطرحت القضية بهذا الشكل على بساط الباحث وتحدثنا عن أنه هل يشترط في المعاوضة وغير المعاوضة تعيين الطرفين المالكين وما شاكل، ونقلنا كلام المحقق التستري ودعواه وأدلته وناقشناها، قل لا عندنا شيء آخر. الشيء الآخر ما هو؟ بغض النظر في أي معاوضة من المعاوضات أو في أي عقد من العقود، في الآخرة عندنا موجب وعندنا قابل. يقول بالنتيجة عندنا مخاطب ما نعبر عنه، المخاطب بالإيجاب، بالبيع، بالإجارة، بماذا؟ بالنكاح، بالزواج، بغيره. كل هذا المخاطب في الحقيقة هل يشترط تعيينه أو لا يشترط تعيينه؟ يعني هنا نقول بعتك، يعني بعتك أنت شيخ أحمد، أنت شيخ أحمد بما أنت أو لا؟ بعتك صحيح أنت، هذا ضمير الخطاب متوجه لك، بس بغض النظر عن هويتك ماذا الشخصية، أنا بعتك على أساس هويتك الشخصية كمشتري، مشتري لك، مشتري وكالة، مشتري ولاية، مشتري بأي معنى، بهذا المعنى وقع الكلام. أنه هل يشترط تعيين المخاطب بهذه الكيفية أو لا يشترط التعيين؟ يعني التعيين حينئذ إذا كان يشتري وكالة قل بعتك، بعت موكلا. إذا كان يشتري ولاية يقول ماذا؟ بعتك، بعت ماذا؟ المولى عليه منك، وليك. نفس الكلام في الزواج. أما إذا قلنا لا يشترط فيكفي هذا المقدار، يكفي أن يكون متصد لعملية إنشاء البيع أو طرف المعاملة، فأنا أخاطبه ماذا؟ أخاطبه من حيث أنه متصدي للطرف، بغض النظر عن كون واقعه أنه وكيل، أنه ولي، أنه أصيل. يقول هذه مسألة حقيقة جديرة بماذا؟ جديرة بالبحث، وقد يقال بأنه بل ولذا فيها المسألة خلاف، البعض شرط والبعض ماذا؟ لم يشرط، وهو له رأي آخر. لذا قال ثم إنما ذكرنا كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري من يبيع له ويشترى له. طيب، وأما تعيين الموجب، الموجب يعين من؟ المخاطب القابل، لخصوص المشتري المخاطب في البيع، لكن أعم طبعا، والقابل لخصوص البائع، فيحتمل ماذا؟ اعتباره أبيعك أنت، إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المخاطبين. إذا علمنا من الخارج أنا ما يهمني كبائع هو في الحقيقة أصيل أو وكيل أو ولي، والعكس صحيح، وأيضا ما يهمني، وهذا سيفرعون عليه، أنه أصلا هو وكيل أصيل ولي أو فضولي، ما يهمني. فقال إذا علم أنه لا، فبعد حينئذ لا، الكلام إذا لم نعلم من الخارج، إلا إذا علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإجارة، فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله ملكتك كذا أو منفعت كذا بكذا هو المخاطب بالاعتبار العام من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا. جعلي مثل شنو؟ قال كالمشتري الغاصب، أو من هو بمنزلة المالك بإذن كما في الوكالة أو الولاية. قال ويحتمل اعتباره، هذا الاحتمال الثاني، إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين. ويحتمل عدم الاعتبار إلا يقول طرف، نقول أصل عدم الاعتبار إلا أن يثبت العكس، وطرف نقول لا الأصل الاعتبار إلا أن يثبت العكس. الشق الأول الأصل الاعتبار إلا أن يثبت العكس، هذا يقول لا الأصل عدم الاعتبار إلا أن يثبت العكس كما في النكاح وما ناظر. واضح لأن القضية هناك مبنية على ماذا؟ مبنية ومثل ذاك اللي راح يخطب لابنه فتزوج هو، بل فتزوج هو بل. قال ويحتمل عدم اعتباره إلا فيما علم من خارج إرادة خصوص الطرفين كما في النكاح وبعد والوقف الخاص. وقف الخاص مو وقف عام، وقف خاص. طيب بعد والهبة، أيضا الهبة بناء على أن الهبة أيضا عقد أو في حكم العقد. والوكالة، مو كل إنسان أوكلة، إلي خصوصية، ارسل حكيما ولا توصه، هذا توكلة يعني قضاياك المالية بيده، قضاياك الاعتبارية بيده، مو أي شخص يوكل. بل والوصية أيضا، والأقوى هو الأول. أحسنت، الاعتبار إلا أن يثبت العكس وهو الذي يقوي، يعني خلافا للوجه الثاني، عملا بظاهر الكلام الدال على الخصوصية. قل هذا دليله، ظاهر كلام بعتك آجرتك زوجتك، واضح ظاهر الكلام أنه دال على خصوصية المخاطب نفسه، العكس يحتاج إلى الخروج عن هذه الخصوصية يحتاج إلى دليل. قال والأقوى أوله هو الأول، عمل بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية وتبعية العقود للقصور. جيد. وعلى فرض القول، وعلى فرض القول بالثاني. شنو الثاني؟ يعني عدم اعتبار أو خصوصية المخاطب إلا أن يثبت بالدليل ماذا؟ الاعتبار كما في النكاح والوقف الخاص وكما في الهبة والوكالة. فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب أنه لا يعطي، فصرح بإرادة خصوص المخاطب زين أنت، حينئذ قال اتبع قصده، واضح لا يمكن أن، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره. قل بعتك أنت، يقول أنا اشتريت ماذا قبلت عن فلان، أو لا يقول قبلت يقصد فلان، لا يقع. قال في التذكرة، فهنا فر على ذلك، قال العلامة في التذكرة لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فضولي باع شو، ما قال أنا فضولي، وكان يبيع لشنو؟ اشترى لنفسه أو باع لنفسه، بعد ذلك ماذا قال؟ فحينئذ بعد ذلك أجاز من؟ أجاز، مو فضولي كنا تتوقف على الإجازة، فأجاز المالك. قل لا تصح، لماذا لا تصح؟ يعني يقول لأنه الذي باع قصد من؟ قصد المباش، هذا المخاطب، فحينئذ ماذا؟ فوقوعه لغير المخاطب وهو المالك الذي وقف عنه خصوص فضولي، حينئذ لا يصح المعاملة. إذا قال فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد ولم يقصد تمليك المالك الذي هو ملك بالإجازة في البيع الفضولي. وعلى هذا الإشكال بغض النظر، يقول وإن كان هذا الإشكال ضعيف، هذا إشكال مطروح، قال وعلى هذا الإشكال وإن كان هذا الإشكال ضعيفا مخالفا للإجماع والسيرة كما سيأتي، لأنه كله التزم بالصحة، إلا أنه مبني على ما ذكرنا من مراعاة، وإن كان إشكال ضعيف يعني مبني على ماذا؟ على أنه ظاهر الحال مراعا، والأخذ بظاهر الكلام مراعا، وهو أن المخاطب مطلوب أولا وبالذات، والعقود تابعة للقصود. قد يقال يفرق يأتي بين النكاح وغيره، هذا ما سيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. لأنه ما أدري أن تخلصها.